الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فللعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في صلاة الاستسقاء فتاوى، منها قوله رحمه الله: أما صلاة الاستسقاء فإنها تشرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل المطر في مناطق دون أخرى فيكون استسقاؤنا بالنسبة لإخواننا الذين لم يصبهم المطر. وقال رحمه الله: قال بعض العلماء إنه ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء صدقة، وزاد بعضهم أنه ينبغي أن يصوم ذلك اليوم، لكنه ليس في هذا سنة بالنسبة للصوم أن الإنسان يخرج صائما، لكن من كان يعتاد أن يصوم الاثنين فهذا طيب، يصوم الاثنين ويجمع بين هذا وهذا، وينبغي أن يخرج بخشوع وخضوع وتضرع خروج المستكين لله عز وجل المفتقر إليه الراجي فضله، فإن ذلك أقرب إلى الإجابة، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. وذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يخرج معه الصبيان والعجائز والشيوخ، لأن هؤلاء أقرب إلى الإجابة. وبعضهم قال: يخرج أيضا بالبهائم، الغنم والبقر، يجعلها حوله، لكن كل هذا لم ترد به السنة، وما لم ترد به السنة فالأولى تركه. كان الناس يخرجون على عادتهم، الشيخ والكبير والصغير. وقال أيضا رحمه الله: الاستسقاء هو طلب السقيا، وطلب السقيا يكون على أوجه كثيرة، قد تستسقي وأنت في السجود، وقد تستسقي وأنت في مجلس أصحابك، وقد يستسقي الخطيب في يوم الجمعة، وقد يخرج الناس إلى مصلى العيد ليصلوا صلاة الاستسقاء، وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. أما الخطبة فإنها خطبة واحدة، خطبة العيد خطبة واحدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الرجال أولا ثم يذهب إلى النساء فيعظهن. أما الاستسقاء فهو خطبة واحدة، حتى على قول من يرى أن صلاة العيد لها خطبتان، فخطبة الاستسقاء واحدة، إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة، فالأمر كله جائز. لو أن الإمام حين حضر إلى المصلى فاستقبل القبلة ودعا وأمن الناس على ذلك لكان كافيا، وإن أخر الخطبة إلى ما بعد الصلاة فهو أيضا كاف وجائز، فالأمر في هذا واسع. وقال رحمه الله: إذا خرج الإنسان للاستسقاء متطيبا فهل ينكر عليه؟ الجواب: لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الطيب، وإن كان بعض الفقهاء قال إذا خرج للاستسقاء لا يتطيب، وهذا لا دليل عليه، والطيب لا يمنع الاستكانة والخضوع لله تعالى. وقال أيضا رحمه الله: صلاة الاستسقاء لا ينادى لها، لأن النداء لها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستسقاء ولم يناد لها. وقال رحمه الله: من السنة إذا نزل المطر أن يخرج الإنسان شيئا من بدنه ليصيبه المطر، وليس ذلك خاصا بالرأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل المطر حسر ثوبه ليصيبه المطر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه عز وجل. فالله تبارك وتعالى شرع لعباده إذا أجدبت فيهم الديار وقلت الأمطار وحصل القحط أن يفزعوا إلى الصلاة والدعاء والاستغفار، وأخبر أنه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناداه، فمن دعاه بصدق وأقبل عليه بإلحاح حقق رجاءه وأجاب دعاءه وأعطاه سؤله، وهو سبحانه القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأرشد عباده سبحانه عند احتباس المطر عنهم أن يستغفروه من ذنوبهم التي بسببها حبس المطر ومنع القطر. وأخبر سبحانه عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يرغبون أممهم ويحثونهم على التوبة والاستغفار، ويبينون لهم أن ذلك سبب من أسباب إجابة الدعاء ونزول الأمطار وكثرة الخيرات وانتشار البركة في الأموال والأولاد. فذكر تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وذكر عن هود عليه السلام أنه قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ففي هذه النصوص دلالة على أن التوبة والاستغفار سبب لنزول الخيرات وتوالي البركات وإجابة الدعوات. وليحذر المسلم في هذا المقام من أن يستولي على قلبه اليأس والقنوط، أو أن يتفوه بكلام يدل على التضجر والتسخط، فإن المؤمن لا يزال يسأل ربه ويطمع في فضله ويرجو رحمته، ولا يزال مفتقرا إليه في جلب المنافع ودفع المضار من جميع الوجوه، يعلم أنه لا رب له غيره يقصده ويدعوه، ولا إله له سواه يؤمله ويرجوه، ليس له عن باب مولاه تحول ولا انصراف، ولا لقلبه إلى غيره تعلق ولا التفات. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوات مباركات يشرع للمسلم أن يدعو بها في الاستسقاء، فيها تذلل لله وخضوع بين يديه واعتراف بعظمته وكماله وافتقار العباد إليه وأنه سبحانه الغني الحميد. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت، وخرجنا نمشي في الشمس. وسلع الذي ذكر في هذا الحديث جبل معروف بالمدينة، وقوله سحابة مثل الترس أي في الاستدارة والكثافة، وقوله اللهم على الآكام والجبال والضراب الآكام التلال، والضراب الجبال الصغيرة، وقول الرجل فادعوا الله يمسكها، ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله حوالينا ولا علينا إلى آخر الدعاء، فيه دلالة على مشروعية الاستصحاء حينما تطول الأمطار وتكثر ويحصل بها الضرر. روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، وعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقحوط المطر أي انحباسه وانقطاعه، وقوله حين بدا حاجب الشمس أي حين ظهر ولاح طرف الشمس، عن إبان زمانه أي عن وقت نزوله، وبلاغا إلى حين أراد به المطر الكافي إلى وقت انقطاع الحاجة، وقوله فلما رأى سرعتهم إلى الكن، الكن ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. وروى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بسند صحيح قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكن فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء. قوله أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكن جمع باكية، وفي بعض النسخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي، ومعناه التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء. وعلى المسلم إذا دعا الله في الاستسقاء أو غيره أن يحسن ظنه بربه وأن يعظم رجاؤه فيه وأن يلح عليه تعالى في الدعاء وأن لا يقنط من رحمته سبحانه، فخزائنه ملأى وجوده عظيم ورحمته وسعت كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.